إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أفاض علينا بنعمه وأغدق علينا إحسانه، نحمده حمدا يكافئ نعماءه التي لا تحد ولا تعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد وعبر هذه القناة المباركة التي أسأل الله أن يبارك فيها وفي جهدها وفي أعمالها، ويسعدنا كذلك أن يكون معنا منضما إلى هذا البرنامج إذاعة ألف ألف إف إم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. أحبابي، نحن الآن نعيش في هذه الأزمنة، نبحر فيها في هذه المواسم الخيرة النيرة المباركة التي منحها الله عز وجل لهذه الأمة. استفاد منها من استفاد من أهل الإيمان والتقى وأهل الرغبة في أن يسيروا إلى الله في أمن وأمان. إخواني، القضية ليست عادية، ليست سهلة. عندما نقول لهذه الأمة عليك أن تكوني مع ربك ليقوى إيمانك وليثبت يقينك ولتكون علاقتك مع الله فيها من النقاء والصفاء، ما يكون سببا لتنزل رحمات الله؟ لماذا نؤكد على هذه المعاني؟ لأن هذه الأمة الله عز وجل قد جعل كل خير لها في الدنيا مرتبط بعلاقتها بهذا الدين. والله أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقول لهذه الأمة: يا أمة محمد، أتريدين في هذه الدنيا أن تكوني أمة عزيزة كريمة غير ذليلة غير مسلوبة الإرادة؟ ليست إرادتك في يد غيرك، وإنما إرادتك إرادة مستقلة، تستطيعين صنع قرارك بنفسك، تتخذي ما تريدينه أنت ولست متعلقة بغيرك. العزة هذه لن تكون إلا إذا أنتم ارتبطتم بهذا الإيمان. قال تعالى: بهذا الدين، بهذا الإيمان الحق. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعزة الله لا يماري فيها أحد. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر ملكوت السماوات والأرض، وما نحن في هذه الأرض إلا ذرة في ملكوت الله عز وجل الذي يدبره كيف يشاء. إذن القادر على ذلك قادر على أن ينفعك وأن يحسن إليك. إيه نعم، علي حل. أنا لا بأس يعني أن أشرح قليلا هذا الموضوع ولو على فقرات، لكنني أحترم هؤلاء الذين يسألون من بعد. نعم يا أخي سهيلة من فرنسا، تفضلي يا سهيلة.
هو أنه زوجي تعرف على هذه الجماعة، وكان في أوائل هذا السنة كانوا مقبلين على امتحان من مبادئ هذه الجماعة أنه يعملوا خروج.
الخروج
هذا إيه؟ الجماعة قالوا في ذاك الوقت نذر أنهم لو نجحوا في هذا الامتحان يخرجوا 40 يوم مع الجماعة. لكن بعدين تبين أني أنا كنت الآن أنا حامل في شهوري الأخيرة، وزوجي لا يستطيع الخروج الآن. ماذا يفعل؟ هل ينتظر بعد أن أضع ثم يخرج؟
طيب
أم له أن
أبشري 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 يا سهيلة، إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم. طيب، أخت سهيلة تقول زوجها نذر قبل أن يدخل الامتحان أنه إن نجح أن يخرج مع جماعة، وسأقولها كذا بصريح العبارة، هي الخروج مع جماعة التبليغ، أن يخرج مع جماعة التبليغ 40 يوما، ولكنه الآن زوجته على أبواب ولادة وهو حريص على أن يبقى، وزوجته تحتاجه أن يبقى بجوارها، فماذا يفعل؟ الأمر بسيط يا سهيلة، نجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين، بين يعني انتظاره لك إلى أن تلدي وتستقر حالتك الصحية وتأمني على نفسك وتأمني على ولدك الجديد الذي أسأل الله أن يجعله ولدا أو بنتا صالحين مصلحين إن شاء الله، وإذا اطمأنت وارتحت بعد شهور يخرج 40 يوما. جزاه الله خيرا. ولا زلت أقول كلمتي عن هذه الجماعة، يا جماعة يا إخوتنا في الله اتركوهم يعملوا، إذا قعدتم أنتم عن الدعوة إلى الله انشغل هؤلاء بالدعوة، دعوهم يشتغلوا. تقولون إنهم يعني يدعون إلى أمور خفيفة بسيطة، دعوهم يدعو الناس إلى هذه الأمور الخفيفة البسيطة، يخرج الناس من الخمارة إلى المسجد، ومن التيه في الشوارع والأزقة وملاحقة البلايا والمصائب، ويعيدوهم إلى الله. وأنت تعال كمل يا أخي إذا كان عنده نقص، أما أن تقفوا في وجه هذه الدعوة سيحاسب الله من وقف في وجهها. اتقوا الله في أنفسكم، أنتم ما تعلمون ماذا يجري في الدنيا، شبابكم يتيهون، بناتكم يضعن، انظروا ماذا يفعل الآن. يعني أنا أخبر منهم، هؤلاء الذين يتكلمون وهم على أسرتهم نائمون، أنا أخبر منهم بكثرة هاتفي يا جماعة لا يتوقف ليلا ونهارا، أسمع هموم الناس وأعرف ما لديهم من مشكلات. الناس عندهم صبت عليهم مجموعة من الشهوات والشبهات تتزلزل لها القلوب والجبال، دعوهم لعل الله أن يعصم أبناءكم وبناتكم بالتوجه إلى الله. وإذا توجه إلى الله وعندك شيء تريد أن تكمله في أخي كمله أنت، دعينكم يا أخي. على أي حال، فطيب جدا يا ابنتي، على أي حال نصيحتي هو أن يجمع بين الحسنيين، أن يبقى عندك إلى أن تلدي وإلى أن يصلح حالك، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يخرج في سبيل الله 40 يوما في الدعوة إلى الله. نعم. طبعا نعم، تفضل يا أخي.
سؤال موجه للشيخ، ما موقف من أفطر قبل أذان المغرب بوقت قصير جدا؟
ما موقف، يعني ما هو الحكم ممن أفطر قبل المغرب بوقت يسير؟ نسأل هذا الذي أفطر ولو حتى قبل الغروب بدقيقة وهو يشوف الشمس، هذا الذي أفطر يرى الشمس، يرى الساعة، متأكد يا أخي بأنه أفطر عامدا متعمدا والنهار لا زال موجودا، هذا عليه أن يقضي وأن يتوب إلى الله عز وجل. لكن إذا كان قد أفطر معتقدا أن الشمس قد غابت، إما أنه يعني سمع صوت، الآن التليفونات تجد وأنت جالس تسمع بدل رنين التليفونات يضع أذان، ربما أنه سمع أذان في هاتف، ربما أن مؤذنا من المؤذنين بكر فأذن مبكرا، ربما أن ساعته قدمت وهو لا يعلم، يعني في أسباب جعلته يعتقد أن النهار قد غاب وأفطر لا شيء عليه، لأنه أكل وهو يعتقد أن النهار قد غاب. وإن كان بعض العلماء يفرقون بين الليل وبين النهار، لكن الصحيح أنه لا يدري مسكين فعل ذلك، يعني غفر لأمتي يعني الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني هذا مسكين اعتقد جازما أن النهار قد غاب، أن الشمس قد غابت، وأن النهار قد ولى، وأن الليل قد أقبل، فصيامه صحيح. نعم، تفضل يا حبيبي.
حكم صيام النصف من شعبان.
تسأل أختنا الكريم عن حكم صيام النصف من شعبان. الحقيقة طبعا هي سؤال ليس في وقته لأن شعبان قد انتهى، لكن لا من باب العلم إن شاء الله تعالى. قضية الاهتمام بليلة النصف من شعبان الحقيقة فيها ثلاث حالات. حالة من منع منعا مطلقا كاملا وسمها بدعة، هؤلاء أناس وفيهم أعلام، وفي هذا التوجه رجال أعلام من أعلام الإسلام. وهناك من بالغ في هذا الأمر مبالغة شديدة حتى جعل لها طقوسا خاصة وصلوات خاصة وقيام خاص، ويعني أشياء يفعلونها ما أنزل الله بها من سلطان، كذلك هذا ليس على صواب. وهناك موقف وسط، وهو أن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان أنها ليلة فيها فضل، والذين من أهم من كان قد تتبع هذا الأمر وتتبع روايات ليلة النصف من شعبان الإمام المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، وأنا قرأت ما كتبه في تتبعه لهذه الروايات: إن الله لا يغفر لأمة محمد إلا لمتشاحنين أو مشرك كذا، يعني ويغفر في هذه الليلة بعدد غنم كلب وإلى آخره. هو تتبع هذه الروايات وقال في آخرها: نحن نحكم عليها بالصحة لأن غيرها ممن ليس كمثلها في كثرة رواياتها يحكم له بالصحة. وعلى أي حال، هناك من يقول بأن الحديث ضعيف ويقف عند هذا، وهناك من تتبع رواياته ففيها فضل، لكن لا نستطيع أن نقول إنها بدعة. فهناك من قال بأن لها فضل، وهم من أئمة الإسلام الأعلام، ولكن المبالغة في تلك الليلة وإعطائه أكثر من حقها وإعطائه صلوات خاصة وبقاء طوال الليل يفعلون كذا ويتسامرون، وهذه كذلك ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا توجهت التبديع إلى هذه الأعمال فهي في مكانها، وأما كون لا فضل يعني بدليل صحة الحديث في تتبع طرقه وأن بعضها يسند بعضا فلا بأس بها إن شاء الله. طيب، اللهم صل على رسول الله. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى. إخوتي وأحبتي، هانذا أعود إليكم، ومعنا على الهاتف أختنا لطيفة من أسبانيا. تفضلي يا لطيفة. لطيفة من أسبانيا، ألو. طيب خير، ناخذ إيميل إلى أن نرى ماذا عند أخواتنا. يقول: هذا نور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم وسواس النظافة الشديد في الصلاة وفي غيرها وهو يورث الحزن الشديد؟ كيف السبيل للقضاء عليه في الوضوء وفي غيره؟ أذي من وصل إلى مثل هذه المرحلة أعانه الله، لكن أنا أقول يجب عليك أن تغالب نفسك يا أخي، وأن تلتزم بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يزيد الإنسان عن ثلاث حتى ولو كان على طرف نهر غمر، يعني لو كنت على طرف نهر مياه تتدفق ما يجوز لك أن تزيد عن ثلاث غسلات، يجب أن تلتزم بالمنهج النبوي. وإذا جاءك هذا الوسواس فلا تلتفت إليه وتوكل على الله. يعني طبعا أنا قلت مرة يعني ونفع الله بعض يعني من فعل بها، أنك إذا أردت أن تتوضأ يكون بجوارك واحد في البداية، على أساس تخرج من حالة الشك والريبة والتلكؤ والتردد هذا والاضطراب إلى أن يكون بجوارك واحد. فإذا تمضمضت يقول هو واحد اثنين ثلاثة بس، ثم تستنشق ثلاث، ثم إذا بدأت تغسل وجهك تأخذ الماء تصبه على وجهك، هو يقول بجوارك واحد يعني مرة واحدة، ثم بعدين تأخذ الثاني يقول اثنين، بعد ذلك ثلاثة بس. ولعله لو قال ثلاثة يقول حتى بصوت مرتفع حتى يوصل هذه الرسالة إليك بقوة، ثلاثة خلاص انتين يعني وصلت إليك، وبهذا يعني خلاص. هو يا أخي شاهد أمامك يراك بأنك غسلت وجهك ثلاث مرات، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إيه نعم. فالشاهد لعله مرة مرتين هكذا إلى أن تستطيع أنت أن تغالب شيطانك، وترى عبودية المغالبة عبودية عظيمة في أنك تغالب شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء التي استطاع الشيطان أن يحولها إلى أنك خضعت لها وبدأت تشك. فهذه تفضلي يا لطيفة. تفضلي.
نعم السلام عليكم ورحمة
الله. لطيفة من أسبانيا. تفضلي يا لطيفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم إن شاء الله.
تفضل.
عندي سؤال، هو أنه حدث لي نزاع مع زوجي، والسبب أنه كان ينتظرني لفتح الباب، وأنا استغرقت وقتا قليلا في فتحه، وعندما فتحت الباب قال لي لماذا لم تفتحي بسرعة. أنا أجبته لكن لم يسمعني، غضب غضبا شديدا ورمى كل ما بيده من الخضر واللحم وضربه برجله، وأنا غضبت وقلت له لماذا تفعل هذا، قال لي بأني لا أعمل له قيمة، المعنى أنني لا أقيمه، وبدأ يتلفظ بكلام سيء، بدأنا في النزاع فدفعني على الحائط وأنا حامل في 3 أشهر، وعندما لم
نعم
وأنا هددته بإحضار الشرطة، وفعلا فعلت ذلك لكي يهدأ لأنه لا يستمع لأحد، وعندها تلفظ لي بلفظ الطلاق 3 مرات، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وبعد فوت لحظة الغضب سألته هل ما هي نيتك عند تلفظك بهذا بالطلاق، قال لي أنا لم أعي ما كنت أقول، هل يعتبر طلاق أم؟
والله يا أخت لطيفة، يعني أنا استمعت إليك جيدا واستمع كل المشاهدين إلى حالتك. هذه الحالة أولا غضب لأنك تأخرت في فتح الباب، لما فتحته كونه قد غضب غضبا حتى رمى الفواكه الخضروات في الأرض، رماها برجله، دفعك في الأرض، هددته بالشرطة، وصل إلى حالة ما عاد يتمالك نفسه. أنا في تقديري هذه حالة الغضب التي لا يقع فيها الطلاق، وبالتالي الحمد لله، إذا كان الأمر كما ذكرتي بهذه الصيغة هذا لا يعتبر طلاق، هذا قد أغلق عليه عقله، وأنت ما شاء الله كملت الموضوع باستدعاء الشرطة، والشرطة إذا جاءت ستؤذيه أذى شديدا، أنا أعرف ذلك.
أتت لكي تحذره أن لا يفعلها هذا مرة أخرى.
أي طيب الحمد لله، على أي حال الذي مضى مضى، وأنت عجلي في افتحي له الباب لا تتأخري، وهو عليه أن يتقي الله وأن يثق بأهله وألا يستعجل في مثل هذه الأمور، عليه أن يتقي الله وأن يضبط عواطفه ونفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وهو لم يملك نفسه، لكن لعله يتعلم الصبر على أن يملك نفسه من خلال هذا الشهر العظيم. أم أنور من أسبانيا، مرحبا بكم يا أهل أسبانيا اليوم ما شاء الله. تفضل يا أم أنور.
السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي، هات السؤال الأول.
السؤال الأول، عندما أصلي يأتي ابني عنده عم ونصف ويلعب يعني فوق السجادة ويلعب معي يعني وأنا أصلي، هل يجوز أم لا؟
هو يلعب هو، أنت مالك علاقة به؟
ولكن هو غير موضي يعني صغير.
أي ليش؟
عم ونصف.
أي ما يخالف ماذا؟ طيب تسمعي الإجابة. السؤال الثاني.
جوزي عنده المال، وعندما جوزي
أيوة
عندما يخرج زكاة المال هل يجوز أن أعطي زكاة المال لأختي عندها 14 سنة صغيرة؟
لأختك؟
نعم.
وأختك ليس لها أحد ينفق عليها غني؟
عند أبي يعمل.
أبوك هل هو غني قادر على الإنفاق عليها؟
إيه نعم ينفق عليها.
إيه خير، تسمعي الإجابة يا أختي. اسمعي، أولا بالنسبة لكون ابنك يلعب وهو غير متوضع حولك، المهم ألا يخرج منه شيء يعني ينجس السجادة، أما إذا كان نظيفا محفظا فلو لعب حولك وأنت تصلين، بشرط ألا تنشغلي به، لكن حتى حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الحسن والحسين وهو يصلي فيصعدان على ظهره فيتأخر في القيام من السجود من أجل أنه يطيب خاطرهم في الجلوس ثم يقوم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. هل هناك رحمة أعظم من هذا؟ رحمة رحمة ورفق ولين، لكن لا تنشغلي به، مرة تدفعي ومرة تجري ومرة توخري، لا، يعني إذا جاء حولك حاولي أن يعني ما تنشغلي به كثيرا، وإلا فلا بأس من بقائه حولك وأنت تصلي. زوجك عندما يريد أن يخرج الزكاة لا يجوز إخراجها حتى لفقير تحت غني منفق، فإذا كان هناك يعني أحد فقير يعطى له، أو فقير وليس عنده أحد، يعني مثلا لو كان أختك ما يستطيع أبوك يكمل احتياجاتها الضرورية من ملبس مأكل مشرب كذا، وأنت تريد أن تعطيها لأن أبوها لا يسدد لها كل الحاجات، لا بأس، لكن ما دام أنه يعمل ويشتغل ويستطيع أن يوفر لها الأمور الأساسية، والأمور الأساسية عندنا في الإسلام أن يتوفر للإنسان طعامه وشرابه وملبسه وسكنه ومركوبه، أي نعم، هذه هي الحاجات الأساسية. نأخذ الآن من الفيسبوك هذا سؤال، يقول هل يجوز شم من إبراهيم عبد الكريم؟ إبراهيم عبد الكريم يقول هل يجوز شم رائحة العطور في رمضان وخصوصا أني أشتغل في شركة عطور عالمية؟ لا بأس أن تشمها وأن تبيع العطر في أثناء الصيام وأن تعطي الناس نوعيات إذا أرادوا يعني أن يشموا تفتح لهم وتشممهم، لكن أنصحك يا بني أن هذه العطور البخاخة هذه عندما تريد أن تجربها ألا تدخل في حلقك أو في أنفك، يعني شمها عن بعد، شمها من بعيد، أو الآن من ذكائهم هم يضعون هذا المشموم على ورق خاص ثم يشمه الإنسان، لا بأس بذلك إن شاء الله. نأخذ فيسبوك آخر، يقول صاحبه باسير يقول السلام عليكم، هل أستطيع الصلاة مع المسجد الحرام في غير الفريضة وأنا في نيجيريا؟ أولا خلوني أقول لكم إيش نيجيريا. نيجيريا هذه أكبر بلد في وسط وغرب أفريقيا، بلد مسلم، المسلمون فيها حوالي 90%، وسكانها حوالي تقريبا ما بين 60 إلى 70 مليون مسلم، وهي قوية وكان لها شأن عظيم في تاريخنا الإسلامي. يعني ابن فودي عليه رحمة الله عندما أنشأ المملكة الإسلامية العظيمة في وسط وغرب أفريقيا كانت عدته وقوته في نيجيريا، ونيجيريا يتكلمون لغة الهوسة، ولغة الهوسة في داخل نيجيريا وفي غرب أفريقيا تعتبر هي لغة الإسلام، لأن الإسلام انتشر بهذه اللغة. فنيجيريا مهمة، وعلى المسلمين أن ينتبهوا لها، وعلى الدعاة أن يلتفتوا إليها، وأهلها محبون للإسلام ولهم رغبة، أي نعم، رغبة في الخير كبيرة جدا. لكن مع ذلك يا باسير لا يجوز لك أن تصلي على صلاة الحرام، لأنه ربما انقطع الكهرباء، ربما يعني ما تستطيع أن تتواصل، ليس التواصل بين الإمام والمأموم في نيجيريا مأمونا، وبالتالي فلا، لا يصح الاقتداء به. صلي مع الجماعة في المسجد، نعم بارك الله فيك، صلي معهم التراويح في المسجد أفضل، وإذا انتهيت من الصلاة وأردت أن بعد أن تنتهي من الصلاة أن تنظر إلى المسلمين وهم يصلون صلاة التراويح والقيام في المسجد الحرام، تتفرج عليهم حتى يرق قلبك ويعني تجنح مشاعرك شوقا إلى مكة والمدينة لكي تأتي إليها حاجا أو معتمرا، لا بأس. أما الصلاة بالاقتداء على المسجد الحرام لا، لأن الاقتداء لا يكون إلا إذا رأيت الإمام أو رأيت من يراه أو سمعته مباشرة أو سمعت من يسمعه مباشرة وضمكم مكان واحد، يعني يعتبر موقع متقابل متراص. نعم، وهذه كلمة للذين يصلون في الأماكن المطلة على الحرم، وأنا أعلم أن الصفوف قد تعدتهم في الشوارع عن يمينهم وعن يسارهم ومن تحتهم في الأماكن تحتهم، وهم يصلون بصلاة الحرم ويشاهدون الجماعة ويسمعونها سماعا جيدا. هذا الاقتداء ممكن واقتدوا به بارك الله فيكم. اتسعوا ما دام أن الله قد يسر لكم أماكن مطلة على الحرم مباشرة تشاهدون المصلين وتسمعون من فضل الله تعالى، فصلوا في أماكنكم لكي توسعوا للمسلمين وتريحوا أنفسكم. فاصل أحبابي وأعود إليكم، بارك الله فيكم. أحبابي أنا ذا أعود إليكم مرة ثانية. الحقيقة عندي هنا سؤال لطيف جدا من هواري مسوسي، يقول: أحبك في الله. البارحة سألت سائلة أنها تضع سيروم باليد. السيروم عندنا يوضع لمن يعاني ضعف ووهن، وهو مغذي لأنه يوصل بشريان، وهي كانت تعاني فقر دم، وهي قالت دواء ولكن أظنه غذاء والله أعلم. الحقيقة أنا سألت أهل الاختصاص في هذا الباب فقالوا لي إن السيروم هو هذه المادة البيضاء التي بعد أن يخرج من الدم الصفائح، أي صفائح الدم والكريات الحمراء والكريات البيضاء، ويبقى هذا كغذاء. ويقولون كذلك عن السيروم هو الماء الذي يكون فوق الزبادي، يعني هذا مهم، فهو إذن أقرب ما يكون إلى أن يكون غذاء وليس يعني هو غذاء أكثر منه دواء، وخاصة إذا وضع في الشريان. فأنا أنصح أن لا يستخدم في النهار، وإذا استخدم فمن باب الاحتياط يقضي ذلك اليوم. تفضل استطلاع. نعم تفضل حبيبي.
إذا كان خلاف بين المرأة والرجل خلاف شديد، فهل يجوز للرجل إخراج الزكاة للمرأة؟
إذا كان يمكن تعيد السؤال؟ أنا ما فهمت هذا السؤال. طيب ما فهمته، قاله بسرعة لعلك تعيدها إن شاء الله تعالى. خلينا نأخذ إيميل. يقول صاحبنا: نعم، علي اشتريت منذ 5 سنين قطعة أرض للتجارة، فهل علي زكاة لعام واحد أو مجموع 5 أعوام؟ الأراضي التي اشتريت للمتاجرة وأنت عارضها للتجارة، يعني اشتريتها لتتاجر بها وهي معروضة للتجارة، توفر فيها الأمران، أصلها للتجارة وأنت عارضها للتجارة، لا بد من أن تزكيها في كل عام، تزكيها في كل عام بقيمتها السوقية، يعني بالقيمة التي تسوى اليوم وليست بالقيمة التي اشتريتها أو التي تسواها في العام الماضي. لا، قد تكون قد ارتفعت فترفع قيمة، ترتفع قيمتها فترفع مبلغ المبلغ الذي ستزكيه، وإذا انخفضت تزكي المبلغ المنخفض، لكن لا بد من زكاتها. أما الأراضي التي اشتريتها من أجل أن تبني عليها دارا لك أو لأولادك، أو أرضا اشتريتها لتقيم عليها مشروع تجاري كذا إلى آخره، وأنت لم تبدأ فيه وليست تكنية في بيعها، فليس عليها زكاة. إنما الزكاة في الأراضي التي اشتريتها للبيع والشراء وهي معروضة للبيع والشراء. طيب تفضل يا أخي الاستطلاع.
إذا كان خلاف بين، فهل يجوز للرجل إخراج الزكاة للمرأة؟
إذا كان الرجل في خلاف مع زوجته فهل يزكي عنها؟ بارك الله يهديه، لماذا يخالف؟ ولهذا الحمد لله ما استطعنا أن نسمع السؤال لأننا لا نحب الخلاف. على أي حال يا أخي الكريم، إذا كان الرجل على خلاف مع زوجته وهي لا زالت هذه الزوجة في ذمته، فيجب عليه أن يخرج زكاتها. نعم يخرج الزكاة عنها بارك الله فيك. افرض أن بينه وبينها خلاف، الذي يقول بعض العلماء هي النفقة إذا هي عصته وذهبت إلى بيت زوجها ولم تقبل أن تعيش في بيته، هذا ما لها نفقة حتى تعود إلى بيتها. هذا طبعا عند بعض الفقهاء، والبعض الآخر يقول إن العقد هو سبب النفقة، وبالتالي فما دامت هي زوجتك يجب أن تنفق عليها. إيه نعم، وأنا والله أميل إلى هذا القول، لأن العلاقة هي علاقة أكبر من أن تكون علاقة بقائها في بيت، لا يعني نعم، وإن كان بقاه في البيت أمر لا بد منه، أنه لا معنى لحياة هي تعيش في بيت أهلها وهو يعيش بيت أهله، لكن احتراما لهذا العقد الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بكتاب الله واستحللتم فروجهن يعني بكتاب الله عز وجل. هذا أمره ليس سهلا عند الله عظيم، ليس سهلا هذا الأمر. إيه نعم، فالشاهد في الأمر نعم يا أخي تدفع عنها زكاة الفطر، وهي يا أخي كيلوين ونصف بارك الله فيك من الطعام أو 3 كيلو من الطعام، ليس ذلك مما يشق عليك والحمد لله. تفضل.
هل فيه دعاء عند إخراج زكاة الفطر؟
سؤال جميل. هل هناك دعاء عند إخراج زكاة الفطر؟ من خصائص هذا الدين أن العلاقة بين من يأخذ الزكاة ومن يدفعها علاقة عبادة، علاقة عبادة، يعني حتى المعطي سعيد والآخذ سعيد. طب خذ الصورة الثانية في الضرائب، المعطي غضبان والآخذ نهبان، يعني تجد العلاقة بينهما ليست علاقة ود. وفي النظام الضرائبي أنه يجب عليك أن تأخذ أفضل ما عند الرجل لو كان عليه ضريبة، حتى لو دخلت إلى غرفة نومه تأخذها. بعض الأنظمة تقول لك ادخل خذ غرفة النوم، بيعها في الشارع وخذ الضرائب. بينما في الإسلام آداب عجيبة، أولا لا يأخذ كرائم أموالهم، يأخذ الشيء الوسط. والأمر الثاني أن العلاقة بينهما كل يدعو للآخر، حتى جاء في الحديث اللهم اغفر لآل أبي أوفى. يعني تصور هم يدفعون الزكاة ويدعون، وإذا أخذوا الزكاة دعوا لمن كان قد أخذوا منه الزكاة، ففي علاقة، علاقة تراحم وعلاقة دين. ولهذا إذا أخذ واحد الزكاة من رجل سواء كان الزكاة مال أو زكاة فطر قال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجزه عني خيرا، والمعطي يسعد سعادة كبيرة لأنه في سعادته لأنه أعانه على تنفيذ الواجب الشرعي الذي أوجبه الله عليه. نعم. بسم الله. فيسبوك أدى عباس ابن يوسف يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم من هو في سن الصوم ولم يصم ومع ذلك سليم ولكنه تعمد عدم الصيام رمضان وشكرا؟ يعني هذه مصيبة أن يكون هذا الإنسان قويا سليما بالغا عاقلا، خلاص يا أخي مسلم بالغ عاقل قادر، يجب عليه، قادر يعني صحته قادر، يجب أن يصوم. الصيام ركن من أركان الإسلام ومناسكه العظام ومهماته الجسام، يجب على المسلم أن يستشعر هذا الأمر وأن يتقي الله عز وجل. ثم هذا الذي ترك الصيام على قسمين، إما أن يكون قد تركه منكرا لوجوبه، من أنكر وجوب الصيام فقد كفر بإجماع المسلمين جميعا، وإن كان قد تركه تهاونا وكسلا وتبلدا ودعة، ما في شك هذا عاصي معصية عظيمة، لكن ما نحكم عليه بالكفر وندعوه إلى الله ونقول له اتق الله وصم وأنت غير معذور. أفطر رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فصم، ذهب صام أيام ثم عاد، قال يا رسول صمت كذا وكذا، قال ارجع فصم، رجع فصام عدة أيام ثم جاء، قال ارجع فصم، رجع فصام عدة أيام ثم جاء، قال والله لو صمت الدهر كله ما كفاك عن إفطار ذلك اليوم. من أفطر يوما لم يقضه وإن صام الدهر كله، الدهر كله. فالشاهد في الأمر علينا أن نتقي الله وأن نخشى الله عز وجل. طيب اللهم يا ربي يا حي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الطيبة المباركة، نسألك أن تتفضل علينا بمنتك وكرمك وإحسانك. اللهم فاغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح لنا النية والذرية. اللهم الطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب دينك نسألك أن تنصره وأن تعزه وأن تعز أهله وأن تعين من يقوم على الدعوة إليه يا رب العالمين. أحبابي إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.